يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني في هذه الدورة فيما يتعلق بوصايا وتوجيهات في تربية الأبناء والبنات. هذا اللقاء الحديث فيه عن وسائل التربية. تحدثنا وسبق الحديث عن ما هي الجوانب التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في تربيته لأبنائه وبناته، وهذا الأمر هو غاية كل رجل صالح وامرأة صالحة أن تراه في أبنائها وبناتها. لكن الكلام هنا عن ما هي الأساليب والوسائل التي نحقق بها هذه المقاصد، ما هي السبل، ما هي الوسائط، ما هي الطرق التي نستطيع أن نحقق بها صلاح الأبناء والبنات بعون الله جل وعلا. لا شك أن حصر وسائل التربية أمر ممتنع لتعددها وتكاثرها ولكثرة الاجتهادات فيها، ولكن حسبنا هنا أن ننطلق من منطلق الشرع في ذكرها. فالوسائل كثيرة، لكن لا يمكن أبداً أن يأتي ذكر شيئاً من هذه أو شيئاً من هذه الوسائل في شريعة الله جل وعلا إلا لما لها من الأثر البالغ العظيم في صلاح الأبناء واستقامتهم. الوسيلة الأولى من هذه الوسائل هي التربية بالموعظة. هذه التربية منهج صحيح، بل هو منهج قرآني. في حال لقمان مع ابنه وهو يعظه، علمه في هذه الموعظة أمور الاعتقاد، علمه في ذلك ما يتعلق بالعبادة، علمه جوانب من الأخلاق والسلوك. هذه الموعظة إذا استشعرها الابن من أبيه أو استشعرها الأبناء عموما والبنات من أمهم، فلا شك أن مصدرها هو أحرص الناس على صلاح الأبناء والبنات، الأب والأم. لا يمكن أبدا أن تجد أحرص على ابنك منك. إن كنت صالحا، إن كنت صادقا، وإلا للأسف فكثير من الأبناء، كثير من الآباء، أمر صلاح أبنائهم في تربيتهم هي آخر اهتماماتهم، آخر ما يسعون إليه، الشيء الذي لا يخطر لهم في بال ولا يدور لهم في خيال أن يعتنوا به. النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع ابن عباس، قال له: يا غلام، موعظة عظيمة. يقول بعض العلماء: هذه لو شرحت تشرح في مجلدات. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، انتبه لها، أصغي لها، احفظ الله يحفظك، جانب الرقابة، فعل المأمورات، ترك المنهيات، احفظ الله تجده تجاهك، الاستعانة بالله جل وعلا وما يتعلق به، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصايا عظيمة في أبواب ما يتعلق بالأعمال القلبية وأعمال الجوارح، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر هذه المعاني العظيمة التي تعطى لابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. لكن ما ثمرت هذه العناية بابن عباس؟ ماذا أثمرت في ابن عباس؟ ابن عباس من أفاضل الصحابة علما، كان يقدمه عمر على كبار القوم لفقهه. ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث مباشرة، قيل إلا 20 حديثا، قال بعضهم 40 حديثا، لكنه من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد 7 المكثرين من رواية الحديث. هذه الكلمات مؤثرة. إذا أخذ الابن بكتف ابنه قال يا بني انتبه، احفظ الله، احرص على صلاتك، عامل الناس بأخلاق طيبة، هذه وصية من أب مشفق، من أب رحيم، فلا بد أن تأخذ ما أخذها في قلب الأبناء وأن تأخذ ما أخذها في قلب البنات، ولا بد أن تؤثر، لأن الأب الحريص الصادق لن يضيع الله جهده ولا بإذن الله ثمرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ، رأى الحسن أو الحسين وهو يأخذ تمرة ويأكل، قال كخ كخ، إنا لا نأكل الصدقة، بيّن له ووعظه في ذلك. التربية بالموعظة، إذا وعى الطفل، قد يكون الوعي هذا من 5 سنين ويزداد وعيه كلما ازداد سنه، لكن لابد هنا أن ننبه إلى قضية مهمة: قدرة الأبناء على الاستيعاب هو أمر تكاملي في صحته البدنية وفي صحته الفكرية. معنى ذلك أن كل ما اعتنيت به فيما ذكرنا من أمور تتعلق بتغذيته وإرضاعه ونحو ذلك، فهذا أيضا له أثر في استيعابه، في تميزه، في فكره. إذن القضية ليس أن أهمل جوانب كثيرة ثم آتي إلى ابني وأعظه، أهمل جانب القدوة، أهمل جانب التربية على الأخلاق، أهمل جانب الصلاة، أهمل جانب الأذكار، أهمل جانب القرآن ثم آتي إلى أعظه، لا يجدي بطبيعة الحال. فالقضية هي تكاملية في تربية الأبناء. أيضا من الأمور النافعة والوسائل الناجعة القدوة الصالحة. القدوة لها أثر فعال في ذلك، سبق وأن ذكرنا شيئا منها، لكن هنا نتكلم عنها كوسيلة وأسلوب صحيح من أساليب تربية الأبناء. وهل القدوة في أصلها وسيلة؟ نعم، الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن هي وسيلة من وسائل إصلاح النفوس. الآية بيّنت لنا المثال الأول، المثال الأعظم للاقتداء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه بأمر الاقتداء حتى في أمر العبادة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الاقتداء، النظر إلى الفعل دون كثرة القول. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن قضية الكلام ومخالفة الكلام أمر ذميم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية وإن كان لها سياق في سبب النزول، لكن هي أيضا في لفظها عامة، كل شيء أنت تقوله وتخالفه فيه لوم عليك: لما تقولون ما لا تفعلون. فلذلك يحرص الأب وتحرص الأم على قضية غرس التعليم العقدي، الأخلاقي، السلوكي، العبادي في وسيلة الاقتداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية الصلاة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ولا تتخذوها قبورا. لماذا؟ وجود مصلى في البيت، الأبناء والبنات يرقبون الآباء والأمهات فينظرون إلى صلاتهم، ينظرون إلى عنايتهم بالعلم، ينظرون إلى قراءاتهم، ينظرون إلى ألفاظهم وسلوكهم، يتعلمون. وهذا سيأتي الكلام عنه في قضية الحوار وما يتعلق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لأصحابه حتى في صلاته. لذلك من عجائب الأمور، وانظر إلى قدوة اقتداء الصحابة رضي الله عنه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة خلع نعاله، فخلعوا نعالهم، كل الصحابة خلعوا، كانوا يصلون بالنعال، فقال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلع لنا. قال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن بها أذى أو قذرا فخلعتها. إذن حسن الاقتداء هو في أعين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمور المهمة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا الآباء والأمهات في كل الأفعال. لذلك لا تستغرب أن تجد ابنا يتحدث فتقول له: ما شاء الله كلامك مثل أبيك، أسلوبك في الكلام كأنك الأب. لماذا؟ لأنه غرست القدوة في نفسه طريقة الحديث، حتى طريقة الحديث أو المشية تقول: هذا يمشي مثل أبيه، اقتدى به. لو كان التأثير في جانب علمي، في جانب عقدي، في جانب عبادي، في جانب أخلاقي، هذا الذي ينفع الطفل، هذا الذي ينفع الابن. ماذا تريد؟ أن يتحدث مثلك؟ ما الفائدة؟ أن يمشي مثلك؟ ما الفائدة؟ لكن اجعل نفسك قدوة له في صلاح أخلاقه ودينه، هذا الأمر الذي ينبغي أن تعتني به. ولذلك تأثير القدوة أمرها عظيم. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في ليلة قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام يصلي. قال ابن عباس: ماذا؟ قال: فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم جئت فقمت عن يساره، قال: فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. ابن عباس عينه تراقب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يتوضأ، ثم رأى صفة الوضوء، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة، فذهب إلى هذا المكان وتوضأ بنحو الوضوء، ثم ذهب إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. اقتداء. أيضا جاء في هذا الأمر الاقتداء الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، سواء في متابعتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في فعلهم للعبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لابد أن نفهم متى سيقتدي بك ابنك ومتى ستقتدي بك ابنتك. لن تجبره على الاقتداء، لكن هناك عوامل تدعو إلى الاقتداء بك. أولا أن يحبوك. إذا أحبك الابن أو أحبتك الابنة أو أحب أمه أو أحبت أمها، فإن هذا سبيل للاقتداء. لذلك الله جل وعلا قال في الآية التي سماها العلماء آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة دافعة للاتباع، دافعة للاقتداء. ثم أيضا أن يعتقدوا فيك الصلاح والصواب. هذا يعرف من كلامك، من أخلاقك، من سلوكك، من تعاملك مع الناس، من التربية التي أنت تربيهم عليها، فيرون الأب على صلاح جيد، الأم على أخلاق طيبة لا تظهر منها الأخلاق السيئة، لا في لفظها ولا في فعلها ولا في ظنها ولا في كلامها ولا نحو ذلك. فيقتدي بها، هي صارت قدوة. ولكن نحن نتكلم عن الاقتداء الإيجابي، القدوة الحسنة، وقد يقتدون به أيضا سلبا. أيضا من أسباب الاقتداء أو من دوافع الاقتداء حسن العناية. إذا رأى الابن أنك تعتني به وتحرص عليه وتتألفه وتترفق به يقتدي بك، لأن الإنسان مطيع لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا رأى منك عناية ورعاية اقتدى بك. لكن إذا رأى أهمال، الأب لا يسأل عنه، لا يسأل عن أبنائه، لا يحرص على أمر النفقة عليهم، ما يأتيهم هو في غياهب الجب يعيش، هم يعيشون في عالم وهو يعيش في عالم آخر، لا يلتقي بهم، لا يزورهم، لا يتفقدهم. ثم تطالب هذا الابن أو هذه البنت أن تقتدي بك، على ماذا تقتدي بك؟ على سوء صنيعك، سوء أخلاقك؟ لا بد من العناية والرعاية، ويكاد أو بالكاد أن يسلم لك. لماذا؟ لأن احتكاك الأبناء والبنات بالعالم الخارجي يا أخي الكريم أكثر من احتكاكهم في البيت. هناك مدرسة تؤثر بهم، هناك زمالة، هناك أجهزة. فإذا أنت كنت ستهمل دورك وهو دور مختصر، فماذا سيبقى من التأثير؟ وماذا تنتظر من الاقتداء؟ أيضا من الأشياء التي يقتدي بها الأبناء والبنات رؤية النجاح في الآباء والأمهات، أن تسعى أنت في صلاح حالك. هم سيقتدون لأن عندهم تجربة ناجحة، لا يحتاج أن يذهب إلى الكتب ويقرأ عن تجارب، وعن ويرى أباه في قدوة صالحة، يرى أمه قدوة صالحة، يرى أنهم حققوا أهداف، قاموا بما سعوا في ذلك، إذن يقتدي بهم، هم أهل للقدوة. ثم كذلك من الأشياء التي تجعل الأبناء والبنات يتخذون الآباء والأمهات قدوة ما يرونه من التعامل مع الآخرين. من الممكن أن تتحدث كثيرا عن التعامل بالأخلاق الحسنة، تقول يا أبنائي يا بناتي التعامل مع الناس يحتاج رفق، التعامل مع الناس لابد يكون بصدق، التعامل مع الناس يحتاج أدب وأخلاق، ثم يرونك مرة واحدة تكذب، فأنت تهدم كل هذه الأقوال، كل هذه التوجيهات تهدمها في موقف واحد، لا يصلح. هم متربصون بك بأفعالك، كل فعل تقوم به فإنه يغرس عندهم فكرة، كل قضية أنت تقررها في حضرتهم فأنت في هذا الأمر تعلمهم شيئا. إذن إياك أن يحدث منك ما يناقض توجيهاتك أو يخالف قراراتك أو يناقض توصياتك لهم، احرص على موافقة الأقوال للأفعال، إن هذا له أثر في أمر الاقتداء. الأمر الثالث من مسائل التربية، التربية بالقصة الهادفة. الله جل وعلا جعل هذا الأمر من الأمور العظيمة في كتابه، قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. العناية بالقصص الهادفة أمر يغرس في النفوس قضايا المآلات والخبرات. يعني إذا جئت تبين لهم قصة عن صحابي من الصحابة، عن نبي من الأنبياء، عن صالح من الصالحين، عن صالحة من الصالحات، فأنت تبين لهم أن هذا الأمر موجود وممكن في واقع الدنيا، ليس خيال، وأن هؤلاء كما وصلوا أنت تستطيع أن تصل بإذن الله تعالى، وكما أن غيرك سلك مسلكا صحيحا فأنت تستطيع أن تسلك المسلك الصحيح. إذن القدوة منك هذا جانب، والقدوة أيضا في وقائع الأحداث هذا جانب آخر. لماذا ذكر الله جل وعلا لنا قصص الأنبياء؟ ولماذا جعلها العلماء أحد المعالم العشرة في القرآن؟ يعني المسائل العشرة المذكورة منها القصص من مضامين القرآن، لأن أهدافها التي تتحقق كثيرة جدا. قصة يوسف هذه لو تقرأها فيها من الجوانب العقدية والتربوية والأخلاقية والسلوكية وحسن التعامل مع الأقارب، ومدرسة متكاملة من الأخلاق في قصة هود، في قصة صالح، في قصة شعيب، في قصة موسى، في قصة عيسى، في أحداث السيرة النبوية المذكورة في القرآن والمذكورة في السنة النبوية، قصص كثيرة هي منهج لنا. يقول القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. ضل، انحرفوا. ومن يقول من لم يكن له ماض لن يكون له مستقبل، لن تبدأ أنت من أول الخليقة، أنت جزء من الخليقة، استفد من خبرات الناس، اقرأ في قصصهم وخذ العبرة منها، العبرة والعظة والاعتبار. فإذا قضية النظر في من سبق وغرس هذه المفاهيم في الأبناء أمر مهم. اجلس مع الأبناء، احكي لهم قصة مصعب ابن عمير سفير الإسلام إلى المدينة، احكي لهم قصة أسيد بن حضير، احكي لهم غزوة ذات السلاسل، تحدث معهم عن القادسية، قل لهم شيء من قصص عمر، أخبرهم عن سيرة أبي بكر، تحدث معهم عن سعد وسعيد والزبير. الواحد منهم الآن يعرف أسماء بعض المشهورين من غير المسلمين أكثر مما يعرف الخلفاء الأربعة، لن أقول العشر المبشرين، الخلفاء الأربعة ربما لا يعرفهم. لماذا؟ لأن المعلومات تواردت على عقله في جانب معين، يرى هذه الأسماء ويسمع أخبارهم وينظر في قصصهم وفي نجاحاتهم المزعومة، لكنه لم يرى سيرته التي ينبغي أن يعتني بها، لم يرى تاريخه الإسلامي، لم يقف على قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان كالمنبت الذي لا صلة له، لا يوجد نسب متصل معرفي علمي يعرفه بحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نستغرب من السلوكيات، لا يوجد قدوة تدرس، وأحدهم ربما يسمع عن أبي بكر الصديق أو يسمع عن عمر. قد سبق معنا ما ذكرناه من قول أنس وغيره أن السابقين كانوا يعلمون أن حب أبي بكر وعمر، وسيأتي في بإذن الله في اللقاء القادم شيء من طريقة السلف في تربية أبنائهم على محاسن الأخلاق والسلوك. من الأمور المهمة أيضا في تربية الأبناء، أو من الوسائل الصحيحة في تربية الأبناء، التربية بالفسحة. أن تظن بأن التعليم دائما هو إقرار، هو توجيه، هو مجرد وصايا، هو جلسات حوارية فقط، هذا غير صحيح. الفسحة لها أثر كبير جدا في تنمية حال الطفل على حسب سنه. يقول ابن مفلح الحنبلي عن الرجل العاقل، يقول: والعاقل إن خلا بأطفاله خرج بصورة طفل ويهجر الجد في ذلك الوقت. إن خلا بطفله بأطفاله، لاعبهم كأنه طفل، خرج بصورة طفل، قال: ويهجر الجد. تلعب مع ولدك فجأة الولد يغلبك، تقول: أنا أبوك، أنت عاق، خرجت من الصورة التي ينبغي أن تكون عليها إلى صورة التسلط، استخدمت سلطتك الأبوية عليه. هنا تربية خاطئة هذه. وهذا ورد عن ابن عمر أنه يكون، أو عن عمر أنه يكون مع أهله كالطفل في بيته، يلاعبهم ويداعبهم ويلاطفهم ونحو ذلك. بل وهذا عجيب، قيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل واليا من عمله لأنه لا يلاعب أطفاله، طيب ما الحكمة في ذلك؟ إذا كان هذا الوالي ليس عنده رفق بأطفاله فيخشى أن لا يكون فيه رفق بالناس، عزله لأنه بلغه أنه لا يلاعب أطفاله. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة أصعدها على ظهره وهي ترى الحبشة يلعبون، ويخبرها النبي عليه الصلاة والسلام اكتفيت؟ قالت لا، تريد أن تبقى هكذا. دخل الحسن البصري رحمه الله مع ولده ووجد صبيان يلعبون في الدار، وهذا أمر حاصل، فجاء ولده ينهاهم. قال له الحسن دعهم فإن اللعب ربيعهم، فإن اللعب ربيعهم، أنت تريد أبناء أصحاء ثم تشتكي من كل فعل منهم؟ يا أخي ولدك ليس مريضا حتى يقف كالحجر في البيت، ليس به عاهة حتى لا تريد منه أن يتحرك أبدا، أنت وأنت ترى هذا الولد يتحرك ويحصل منه ربما من بعض الأشياء التي قد تزعجك، انظر إلى نعمة العافية التي هو فيها، انظر إلى نعمة السلامة التي هو فيها، إلى نعمة الإدراك التي وهبه الله جل وعلا إياها في لعبه، وافرح بذلك، لا تكن مزعجا لطفولته ولربيع حياته، لكن وجهه، اختر له الألعاب الحسنة، ضع له الأوقات الجيدة النافعة له، لكن لا تمنعه. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يرخصون للصبيان في اللعب إلا بالكلاب، الكلب له النهي الوارد في ذلك، كانوا يرخصون للصبيان في اللعب إلا بالكلاب. ولذلك يقول ابن بطال رحمه الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقا وأبسطهم وجها، وكان ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم، ينبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم عليه الصلاة والسلام. من الوسائل كذلك النظر إلى ما يتقبله الطفل من الأولويات، أو إلى الأولويات فيما ينفع الطفل، ما هو أول الأمر؟ أعطيكم مثال ربما قد كررناه في بعض المجالس، البعض يربي أبناءه على التربية الدنيوية أكثر من تربيته لو على التربية الدينية، حتى في وصاياه، نم مبكرا، ها عندك في الصباح إيش؟ مدرسة، وين صلاة الفجر؟ محيت من القائمة، ما في صلاة فجر، ما في نم مبكرا وراك صلاة فجر، أنت علمته على قضية أمر الدنيا، غفل، هو صار ما يفكر حتى بصلاة الفجر. وهكذا في كل أمر أنت تربيه على المكسب، على المال، على، فتربى الولد على هذه الطريقة، نسي الأخلاق، نسي الإيثار، نسي الكرم، نسي حسن التعامل، هذه مصيبة عظيمة. إذن لابد أن تتعامل مع هذا الطفل بما يحقق أمر الأولويات في حقه، وذلك من حسن أدبك له. لذلك كان يقول بعض السلف أكرم ولدك وأحسن أدبه، كما جاء عن غير واحد. ومن حق الأب أو من حق الابن على أبي أن يحسن أدبه. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم الصبي الصلاة، متى؟ قال إذا عرف يمينه من شماله، كان يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، إذا بدأ يميز اليمين من الشمال بدأوا يعلمونه الصلاة، تعال صلي، صلي هكذا، افعل هكذا، بدأ يميز، بدأ يعرف، ليس سن التمييز أقل من ذلك. وقال بعضهم كانوا يعلمون الصبي الصلاة إذا عد 20، يلا 1 2 3، إذا عرف يعود إلى 20 قالوا هذا خلاص، هذا بدأ يفهم، علموا الصلاة. انظر الأولويات عند السابقين، الصلاة أمر مهم. ولذلك جاء في أثر حسن بن علي بن حسن بن علي قال: دخلت مع أبي على الحسن بن علي، قال: كم لابنك هذا من سنة؟ كم عمره؟ قال: 7 سنين. قال: مره بالصلاة، مره بالصلاة. طيب انظر حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث الربيع بن معوذ ابن عفراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم عاشوراء، فكنا نصومه، نصومه الصحابة، ونصوم صبياننا، ونعمل لهم اللعب من العهن، ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكوا أعطيناهم إياها، يلعبون تغافلون حتى يتمون الصيام، حتى يتمون الصيام. إذن هذا من الأمور المهمة. كذلك من الوسائل الصحيحة تعويدهم على الشيء. إذا أمرت الإبن بأمر ثم أهملته فإنه يهمل، لكن عوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة، الخير عادة. وبعض الناس ما شاء الله عنده صبر على غير أهل بيته، لكن ما عنده صبر على أولاده، ولا عنده صبر على زوجه، ولا عنده صبر على، هذا عجيب، ما شاء الله لطيف مع الناس. شيء من هذه اللطافة مع أبنائك في تعليمهم، في الصبر عليهم، هم يحتاجون إلى ذلك. الأم كذلك، ما شاء الله تجد أبناء الآخرين وتتلطف بهم ومستعدة أن أدرسهم وأفعل لهم، أبنائك في البيت اعتني بهم، هذه أولويات. التعويد على الأخلاق الحسنة، على الصدق، حسن التعامل، ومن ذلك مباشرة الأعمال التي تقتضيها هذه الصفات. اعطيهم شيء من المال، قل لها: جزء من هذا المال تصدقوا به، هذا من التعويد لهم. أعطيهم شيء، قل لهم: اعطوا هدايا لأصدقائكم، عودهم على قضية الهدية، عودهم على قضية النفقة، الهبة، عودهم على المسامحة، لا سامحوا لك الأجر إن شاء الله إذا أساء له من هو في سنه، لا تعودوا على قضية الانتقام، أعطاك كف أعطي كف، رفزك رفسه، تدخله حلبة صراع، وين المسامحة، وين العفو، وين هذه الأخلاق الجيدة؟ ليس معنى هذا أن يكون ضعيفا، لا، أنت هنا تعلمه قوة الإيمان، أنك لأنك مؤمن تعفو، لأنك مؤمن تحسن، لأنك مؤمن تصفح. أيضا من المسائل المهمة أو الوسائل المهمة في التربية الحوار التفاعلي في الأخلاق، في الآداب. تجلس معه، تبين له مسائل العقيدة، أخطأ في أمر تحاوره، تعلمه جانب العبادة، تعلمه جانب الأخلاق والسلوك، تعلمه جانب الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس علمه موعظة عظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال للآخر: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا عليه الصلاة والسلام يعلم الحسن أو الحسين في قضية الصدقة: إنا لا نأكل الصدقة. إذا لابد من الحوار، لابد من وجود هذه، لا تغلق باب الحوار بينك وبين أبنائك، هذه مشكلة. عاهة إذا دخلت في البيت وهو الجفاء والانقطاع بين الآباء والأبناء أو بين الأمهات والأولاد، إشكالية كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته حواره مع أصحابه الكبار وحواره مع الصبيان كذلك. أيضا من الوسائل النافعة أن تحملهم شيئا من المسؤولية المناط بهم على قدر قدراتهم، القيام ببعض المسؤوليات كالبيع والشراء، القيام ببعض المسؤوليات أن توكلهم في أمر، القيام ببعض المسؤوليات في أمر صلة الأقارب، وإذا استطاع وكبر الولد أن يتحمل مسؤولية أن يكون محرما، لأخواته أو لأمه أيضاً فيما دون ذلك من السن أن يقوم ببعض الأعمال في البيت نيابة عنك، تحمل هذه المسؤولية يعلمه شيء من التجارب في الحياة. لكن إذا اخترب شيء عودتهم أنت، انظروا من يأتي يقوم بهذا الأمر، فلا يرون في الأب قدوة في ذلك أو في هذا الباب. إذن تعويدهم هم، حملهم المسؤولية ويكون معك في كل صفات حسنة أن تكون جزءاً من توجيهك لهم في أن يقوموا بها. تصدقت، أعطهم يتصدقون. رأوك في تعاملك مع الناس، إذن أخبرهم أن هذا هو التعامل الصحيح ونحو ذلك. أيضاً هذا ما يخص، هذا ما يخص الذكور. فيما يخص البنات الإناث في مسؤولياتها، فيما يليق بها، فيما هو من خصائصها كامرأة أو كبنت، أيضا الأمر التاسع فيما أظن الحرص على غرس مراقبة الله جل وعلا في قلوبهم، لا مراقبة الوالدين، لأن إذا غرست فيهم مراقبتك أنت فإن غيابك مدعاة للمخالفة، إن غبت حصل منهم ما تكره، إن غبت خالفوا أمرك فيما نهيتهم عنه. إذن أغرس فيهم، اغرس فيهم مراقبة الله جل وعلا ولو في غيبتك. كيف أغرس فيهم هذا الأمر؟ هناك عدة أمور. أولا أن تلقنهم أمر مراقبة الله جل وعلا، تقول لهم الله جل وعلا يعلم حالكم ويسمع كلامكم ويعرف أفعالكم، الله جل وعلا لا ينام، الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، رقيب عليكم في صحوكم ومنامكم، في جلوسكم وقيامكم، ونحو ذلك من التوصيات. وتذكر لهم بحسب أفهامهم ما تدل عليه الآيات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحو ذلك من الآيات الدالة على هذا، على هذا الأمر. وهذا ما وصى به لقمان ابنه، يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أيضا غرس اعتقاد أن الله جل وعلا يعلم كل شيء يعمله الإنسان صغيرا أو كبيرا، ولو حتى ما كان في النفوس من الحديث، تغرس فيهم هذا الأمر. ومن رقابة الله جل وعلا، أو من غرس مراقبة الله جل وعلا في نفوسهم، أن تطلب منهم أن يدعو الله جل وعلا بتيسير أمورهم. لا تكتفي أنت بالدعاء، علمهم الدعاء، لا تقول اللهم وفق ولدي بالامتحان، هذا جيد، قل له أنت أدعو الله أن يوفقك بالامتحان، أدعو الله أن ييسر لك أمرك، أدعو الله، هو عمره 6 سنين 7 سنين يعرف ما معنى يدعو الله، إذن يرفع يديه ويدعو الله، فهذا يحدث عنده أمر أن الله يعلم حاله ويعلم مكانه ويسمع دعاءه. أيضا تلقينهم أن من حفظ الله جل وعلا بفعل الطاعات وعمل الصالحات حفظه الله جل وعلا في نفسه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. أيضا تعليمهم أمر الحياء، إذا فعل شيئا مخالفا للحياء قل هذا أمر خطأ، لابد أن يكون في قلبك حياء من الله قبل أن يكون في قلبك حياء من الناس. الله عز وجل يعلم حالك، ترضى أن الله يراك بهذا الفعل؟ ترضى أن الله يسمع منك هذا القول؟ تغرس في قلبه هذا الأمر. أيضا من أسباب أو من وسائل غرس مراقبة الله جل وعلا أن تبين لهم أن الصدق نجاة عند الله جل وعلا وإن لم ينجوا به عند الناس، أنه نجاة عند الله، صدق نجاة، وأن الله عز وجل ييسر لهم الأمر بصدقهم وأن تكافئهم على ذلك. لا تعلمهم الحيلة أو سهولة الكذب، علمهم الصدق في كل أمر صغير كان، صغيرا كان أو كبيرا. تقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق، يتحرى الصدق، يصدق 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 حتى يكتب عند الله إيش؟ صديقا. العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صيغة مبالغة، كذاب. الأمر الأخير من وسائل التربية، وهو أمر نافع لكن في موطنه الصحيح وسيأتي تفصيل الكلام فيه، هو مسألة العقاب. التربية بالعقاب تربية صحيحة، لا يمكن أن تنفصل عن التربية بالتوجيه، لكن هذه التربية لا بد أن يكون لها ضوابط أو أن يكون لها أسباب صحيحة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنه كان يضرب بنيه على اللحن، اللحن إذا لحن في اللغة في كلامه يضربه على اللحن. إذن هذا مقصد شرعي ولا ليس مقصدا شرعيا؟ مقصدا شرعيا في صلاح لسانه وفي استقامة قراءته. وقد جاء عن لقمان في بعض الأخبار أنه قال ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع، نافع ينفع لكن ليس هكذا على. ويجتنب ما فيه محرم، لا يضرب بالوجه، إن هذا أمر منهي عنه. لذلك كان سليمان بن سعد يؤدب الوليد وسليمان ابني عبد الملك، عبد الملك بن مروان، كان هذا سليمان بن سعد يؤدب أولاد ابن عبد أبناء عبد الملك أو ابني عبد الملك. قال له عبد الملك يا سليمان لا تضرب وجوه بني، أدبهم لكن لا تضرب الوجوه. وكان هذا سليمان فيه شدة، يقولون في خلقه شدة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إلى الأمصار في زمن ولايته قال لا يقرن المعلم فوق ثلاث فإنها مخافة للغلام، يعني لا يضرب فوق ثلاث. وبعض العلماء يقولون إذا زاد عن الثلاث هذا يريد أن يوقعه حدا، لا يزيد عن ثلاث، لا يقرن فوق ثلاث، تعليم، شوف خلافة. ويرسل إلى الناس في الأمصار اعتنوا بهذه القضية، هذه قضية مهمة، لا يضرب فوق ثلاث ضربات. طبعا والضربة اللي مقصود بها الموجعة ليست المعذبة والتي تحدث عاهة. ولذلك كان ربما بعضهم يكره ضرب الصبيان، كما جاء عن ابن شوذب أنه كره ضرب الصبيان وقال يعني يضرب من لا ذنب له، يعني بعض المعلمين يزعجه طالب فيضرب الجميع، يعني يرى أن هذا الأمر لا 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 يحصل في أمر الضرب. لكن على كل حال الأب مع أبنائه رحيم، وضربة الأب لابنه هي ضربة الرحيم الذي يرحم، ليست البغيض. بعض الآباء كأنما نزع الله الرحمة من قلبه، إذا ضرب ما يضع ضوابط ولا حدود للضرب، يكسر عظما أو يشج رأسا أو يقطع جلدا، ما يأبه ما يبالي. هذه ماذا يريد بعد هذا؟ هو بس يكبر في سنه وينحني ظهره ويعجز عن أن يقوم بأي وسيلة من وسائل التأديب، لن يجد برا، إن الذكريات سيئة جدا عندهم. فبرك بولدك هو بر بك من ولدك، احرص على التربية الصحيحة. حتى الابن إذا يعني أدبته وقع في قلبه أن هذه رحمة، أن هذا من حسن عنايتك به. وهنا ينبغي أن يكون التأديب على أمر يستحق التأديب، يعني أنت قلت لولدك أعطني الغرض الفلاني ما جاء به، عاقبته عقابا شديدا وهو نائم عن الصلوات وما حرك ذلك فيك شعره وما غرت على دين الله ولا على الأمر الشرعي، لكن خالف أمرك، لا، هنا ما تقبل. كيف تكون العقوبة ناجحة؟ هناك عدة أمور ذكرت منها عشرة. فيما ذكره جملة من المتخصصين، وفيها دلائل أو عليها دلائل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، أن تكون هذه العقوبة مناسبة للخطأ، أي لا تزيد عنه. ليس من المعقول أن الولد ينسى أن يمتثل أمرك في شيء فتسجنه أو تجلده أو نحو ذلك. ربما بعض الجفاء يصلح الولد أكثر من الضرب. مجرد ما ينظر إليك وأنت غضبان عليه وقد اعتاد منك العدل والصدق والمحبة له، هذا مؤثر فيه ومؤلم له. يكفي أن تجفوه، تتركه قليلا، ولا تعوده على قضية أن كل شيء لا بد أن يكون بضرب وزجر. الأمر الآخر أن يكون الأب عادلا في ضربه أو في تأديبه، عفوا في تأديبه، لأن الضرب جزء من التأديب. وما معنى أن يكون عدلا؟ معنى ذلك أن لا يمايز بين الأبناء، فهذا يخطئ يعاقبه، هذا يخطئ لا يعاقبه، هذا يحدث من الكراهية والبغض والتنافر بين الأبناء، الأمر الذي لا يستطيع الأب بعد ذلك أن يحل مشكلته. أيضا من الأمور المهمة في العقوبة، قد تكون العقوبة حرمان من المال، قد يكون حرمان من شيء معين من الملذات من اللعب، لا بد أن تكون فورية، لا تؤخر، لأن معنى ذلك أنك توقفه على الخطأ. لكن إذا أخرت ثم من الخطأ أن تدمج ما بين العقوبة على خطأين متباعدين، مثلا تهاون في الصلاة فقلت أنا أعاقبك لن تذهب إلى المكان الفلاني، لا لم تقل له ذلك، أخرت هذه العقوبة، سكت عنه، ثم أساء إليك بعدم سماع أمرك وقد مرت فترة، فتأتي وتقول له أنا سأعاقبه لن تذهب إلى المكان الفلاني، يقول لك ليش؟ تقول لأنك تهاونت في الصلاة المرة الأولى. أنت تريد أن تصفي حساباتك الشخصية الآن حقيقة، ليست القضية قضية صلاة، القضية أنك ربطت شيء بشيء آخر. إذا لابد أن تكون العقوبة مباشرة حتى الولد يعرف السبب في هذه العقوبة، ولا ينبغي أن تداخل ما بين حالك أو كونك أب أو كونك أم وبين العقوبة، هذا شيء وهذا شيء آخر. لا بد من ضوابط العقوبة أن تخفف بالاعتراف، من فعل ذلك سيحرم من كذا، فقال أنا فعلت ذلك، خففها عنه أو قد تعفو عنه، لأنك هنا علمته أمرين مهمين، أن الاعتراف فضيلة وأن الصدق فضيلة، وتكافئ على ذلك بأن تعفو عنه، تعفو عنه. أيضا أن تكون العقوبة على مسار الخطأ، معنى ذلك أخطأ فيما بينك وبينه، لا تذهب إلى البيت وتقول اليوم أخوكم أخطأ، اليوم حصلت منه كذا فضحته، اجعل هذا الأمر بينك وبينه، مثل ما أخطأ في السر عاقبه في السر، وعوده على هذا الأمر، فهنا يرى أن الأب رحيم وأنه احتواه وأنه سكت عن خطأه وأنه لم يشهر به وأن دافعه للعقوبة هو المحبة له. لكن تأتي به وقد ستره الله عز وجل فيما بينك وبينه، وتأتي إلى البيت وتقول أخوكم اليوم فعل وفعل وفعل، هذا لا، هذه عدة عقوبات صارت، وربما تكون العقوبة قد زادت عن المطلوب من أثرها. أيضا، وهذا كثير في الأمهات أصلحهن الله، كثيرة التوعد ولا تسوي شيء، هو من حنانها وعطفها ولطفها، لكن هذا مؤثر في الأبناء، كثرة التوعد والوعيد ثم لا تصنع شيئا بالأبناء أو البنات، فهذا سيؤثر إلى أنه صارت كلمة الأمهات إيش عند الأبناء، لا أثر لها، وصار التوجيه لا قيمة له. فقضية العفو شيء والرحمة شيء، لكن قضية أن توقف الولد على الخطأ هذا أمر مهم، وأنك حينما تتوعده بشيء معقول لا تتوعد بشيء كبير ثم تقف أنت عاجز عن تنفيذ هذا الوعيد، هذا أيضا خطأ، أسلوب تربوي خاطئ جدا. الولد أخطأ في قضية يسيرة جدا، قلت سأحرمك من كل شيء لمدة شهر، لابد أن تكون العقوبة بمقدار الذنب، لابد أن يكون الوعيد بمقدار الذنب. أيضا أن لا يتوعد الطفل بما لا يليق أو يحرم، إذا فعلت كذا سأحرق يدك، لا يجوز. أو أن تضربه ضربا شديدا مؤثرا عليه، أو أن تعلم في جسده أو نحو ذلك، لا، ليس المقصود هذا من الضرب أبدا، ولم يأتي في الشريعة هذه في إقامة الحدود، حتى في إقامة الحدود لها ضوابط، ليست هكذا على الإطلاق. أيضا من الضوابط المهمة في العقاب البعد عن استخدام ألفاظ الذم المحرمة، أتقول لولدك يا خبيث، أو تقول له أحيانا يا بليد، يا أحمق، يا سفيه، أنت تغرس فيه مثل هذه الصفات، ولدك بعيد عن هذه الأمور لكن أنت بتكرارك عليه تغرس فيه صفات سيئة، بليد 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 بليد، يسمعها دائما، خلاص يقول لك أخي أنا بليد، أصلا حكم علي بهذا الحكم أبي، أعرف الناس بي يقول عني هذا الكلام، إذن أنا أكيد بليد لا أفهم. أو أن تقول هذا شقي، شقي لا، أهل الشقاوة في النار، هؤلاء أهل الفساد، لا تقول لهم مثل هذه العبارات. أو أن تصمه بصفات الحيوانات، يا حمار، أو نحو هذه، لا يليق أبدا. وإذا قلت له مثل هذه العبارة استدركه وقل له الله يا ولدي أنا أخطأت لما أقول لك الكلام هذا غلط، أعوده أنك أيضا تعترف أنت بالخطأ، لا تأخذك العزة بالإثم. أيضا من الأمور المهمة في باب العقوبة عدم مقارنته السيئة مع الآخرين، كل ما فعل شيء تقول شوف ابن فلان أفضل منك، أخوك فلان أحسن منك، فلان دائما هذا ديدنك، جيد المقارنة لأجل المنافسة أحيانا، أن تقول لا أنا أريدك أن تفعل مثل أخوك، أنت هنا شيء إيجابي، لكن كلما أخطأ قارنته بالقريب والبعيد، وهذا لا شك يعني شيء مؤثر عليه وهو نقع فيه، يعني هو إشكال، لكن ينبغي أن الإنسان يتفاداه في التربية. كل طفل له مهاراته وله قدراته وله مداركه، ويسعى الإنسان قدر ما يستطيع في إصلاح ولده. الأمر الأخير في ضابط العقوبة، لا بد أن يشعر أن العقوبة لمصلحته لا للتشفي منه، ولا أن سببها غضب حاضر، غضبت فجأة فعاقبته، وليس من عادتك هذا، لا، أضبط الغضب عن باب العقوبة، فيشعر الولد منك أنك إنما عاقبته لمحبتك له، لا أن تتشفى منه، لا أنك تتحين فرصة حتى تعاقبه. فهذه الأمور قد تضبط لنا موضوع ما يتعلق بالعقوبات، هذه جزء من الوسائل التربوية، وإلا فإن الكلام عنها كلام واسع، وربما كثير من الخبرات قد تدرك الكثير أيضا من الوسائل النافعة، لكن ضابط هذه الوسائل أن لا تخرج إلى أمر محرم، ولا أن تمنع من واجب، ولا أن تخالف في ذلك شيئا من الشرع. نقف على هذا إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونراكم في الغد بإذن الله تعالى، ونحن وإياكم في خير وعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.